كاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، شكرا على دعوتكم الكريمة.
حياكم الله دكتورة. لماذا كانت الفترة التي قادت فيها الأنظمة العربية مشروع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فترة ذهبية للكيان الإسرائيلي؟
تأكيد أن هذه المرحلة التاريخية من تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني كانت في الحقيقة لديها روافد كثيرة وعناوين كثيرة، أولها أن هذا الكيان الذي زرع في منطقتنا كان هناك قوى دولية ولا تزال بطبيعة الحال هذه القوى موجودة إلى حد الآن. هذه القوى في تلك المرحلة هي التي كانت تسيطر على سياسات وقرارات وتوجهات حكومات دول المنطقة، خاصة دول الصوف، يعني مصر، الأردن، العراق، يعني كانت هذه المجموعة بأكملها في الحقيقة غير قادرة على أن تكون موحدة في وجه هذا الكيان، وغير قادرة أيضا على خلق ولو بالحد الأدنى سياسة ردع ضد ممارساته بحق الشعب الفلسطيني، بمسألة التهجير، بمسألة المجازر، بمسألة الاستيلاء على الأراضي، بناء المستوطنات إلى آخره. فكانت هذه المرحلة في الحقيقة ساعدت الاحتلال كثيرا، خاصة عندما بدأ العرب بعد حرب 73 في العمل على السلام مع هذا الكيان، يعني مع اتفاقيات كامب ديفيد بدأ في اعتقادي الانهيار الكامل لهذه المنظومة العربية أو للنظام الإقليمي الأمني العربي الذي كان في فترة الخمسينات وفي فترة الستينات في يعني في أوجه، وانهار هذا النظام مع إمضاء مصر السادات لاتفاقيات كامب ديفيد. من هنا بطبيعة الحال أصبحنا نتحدث عن أقطار ولم نعد نتحدث عن دول مجتمعة ولا عن دول إقليمية مجتمعة، بل أصبحت كل دولة تتحدث عن مصالحها وخياراتها وسياساتها إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية عربت هذا الاتفاق، وطبعا لأن لديهم مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنها بالتأكيد عدم رفع السلاح في وجه الكيان الصهيوني، و يعني بداية التخطيط لإنهاء ولملمة القضية الفلسطينية بشكل نهائي. طبعا وصلنا إلى هذه المرحلة، بدأت بالمناسبة حتى عمليات التطبيع الأخيرة هي لم تكن مكافئة، بل هي كانت في الحقيقة استكمال لهذا المشروع الذي بدأ في السبعينات، وهي استكمال ربما تأجل هذا المشروع لأن هناك قيمة مقاومة في المنطقة وقفت في وجه هذا المشروع وعطلت نتائجه.
نعم، هنا السؤال دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، يعني كيف أنهت المقاومة في لبنان وفلسطين مرحلة الأمان التي كان الاحتلال ينعم بها ويحلم بها؟
تأكيد هذه المقاومة يعني لديها كان لديها ظروف، يعني إن تحدثنا عن المقاومة الفلسطينية نحن نعرف أن المقاومة الفلسطينية بدأت مع منظمة التحرير الفلسطينية بداية في سنة 65 أو 66، بعد ذلك بدأت هناك يعني تغيرات وهناك نزاعات وصراعات، وعندما خرجت منظمة التحرير من بيروت في سنة 82 في اعتقادي من هنا بدأ العجب العكسي لمفهوم الكفاح المسلح الذي كان تتحدث عنه منظمة التحرير، وصولا إلى اتفاقية أوسلو في وبداية المفاوضات السرية في نهاية الثمانينات، وبعد ذلك إعلان اتفاق أوسلو بال93. بالنسبة للمقاومة في لبنان، المقاومة في لبنان هي لم تكن وليدة لحظة، هي كانت في الحقيقة يعني كبنية وكتحرك وكمواجهة كانت موجودة قبل 82، ولكن ب 82 وقع الإعلان عنها رسميا لتصبح حقيقة معروفة بالشكل وبالشعار وبالخيار المقاوم وبكل التوجهات التي أتت بعد ذلك. وبدأ الصراع مع هذا الكيان. بالتأكيد أن هذه المقاومة استطاعت إلى حد الآن نجحت في مراحل كثيرة، ولكن في اعتقادي أن السنوات الأخيرة بالذات كانت سنوات تطور كبير جدا على مستوى المقاومة في المنطقة، من سياسة ردع، من خبرات، من قدرات عسكرية، من امتلاك لأسلحة نوعية. كل هذه القدرات، لا ننسى أن ما حصل في سوريا في الحقيقة من حرب دامت 12 عام كانت في الحقيقة ربما هي أول تجربة تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان خارج الحدود، يعني محاربة ومواجهة الجماعات التكفيرية وداعش وغيرها. هي كانت بطبيعة الحال هي حرب بالوكالة نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن الكيان الصهيوني، وبالتالي شراستها وطولها وتعقيداتها في الحقيقة أضافت في رصيد هذه المقاومة تجربة على مستوى الحروب الميدانية، على مستوى كل التفاصيل التي لها علاقة بالمعارك. وحتى الكيان الصهيوني قال ذلك في الكثير والكثير من المقالات والدراسات التي خرجت من معهد الأمن القومي الإسرائيلي. مثلا هناك تقرير نشر من سنتين أو ثلاث كان يعطي نوع من التقييم للمقاومة في لبنان، ويقول بأن التجربة في سوريا استفاد منها حزب الله بشكل كبير جدا، وأصبح يمتلك من القدرات، ليس فقط القدرات العسكرية بمعنى السلاح والصواريخ وإلى آخره، بل أصبح هناك معنى لكلمة مقاتل. يعني هذا المقاتل الذي أصبح مجهز، طبعا هم لا يعرفون أن هذا المقاتل هو ليس مجهز عسكريا فقط ولا لجنسيا فقط، إنما هناك روح عقائدية وإيمانية تحرك هذا المجاهد للمقاومة وللانتماء إلى هذا
الخط. دكتورة سهام اسمحي لي 2-2-0. يعني نحن اليوم السؤال الأساسي الذي يطرح، يعني إلى متى تبقى هذه الأنظمة في هذه الحالة من الهزيمة النفسية المسبقة؟ يعني هذه الأنظمة قبل 50-60 سنة كانت ضعيفة، طيب آمنا بالله، يعني كانت في طور التأسيس، كانت في يعني لا تملك القدرة الاقتصادية، لا تملك الأموال، كانت في بدايات تأسيسها، كانت ضعيفة بأي حال من الأحوال. لكن الآن بعد 6 عقود، بعد 7 عقود، بعد خوضها تجارب عديدة، بعد امتلاكها لنواصي العلم والتكنولوجيا والنفط والغاز والطاقة والخبرة السياسية التي اكتسبتها خلال هذه الفترة الطويلة، لا تشعر بالقوة وهي تمتلك كل مكامن وكل مصادر وموارد القوة. لماذا لا تفعل هذه القوة؟ لماذا لا تستخدم هذه الأوراق الرابحة حتما في أي مواجهة؟ يعني لا نريد من هذه الدول أن تدخل في حروب عسكرية مع إسرائيل أو مع الدول المعادية للأمة الإسلامية، لكن على الأقل تستطيع أن تفعل أوراق عديدة ومؤثرة وفاعلة، منها النفط ومنها الطاقة ومنها الكثير الأموال. دول هناك بالدول الإسلامية دول ثرية جدا وتستطيع أن تؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي بأكمله، لكن كل هذا يعني معطل. في عام 73 عندما قطعت الدول العربية امدادات النفط أو خفضتها، ارتفعت أسعار النفط إلى 4 أضعاف وانهار الاقتصاد العالمي إثر ذلك وتأثر بشدة. لماذا هذه الورقة أسقطت من يدهم؟
لأن باختصار يعني هذه الأنظمة للأسف الشديد هي أنظمة منصاعة لسياسات الغرب ولسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن لهذه الحكومات ولهذه الأنظمة أن تخرج عن مسار محدد يعني فطره لها الحاكم أو صانع القرار الأمريكي. يعني للأسف الشديد عندما بدأت الحرب في غزة وبعض الدول العربية كالجزائر والعراق بدأت تقوم باتصالات لتطلب اجتماع عاجل لوزراء الخارجية في الجامعة العربية. أتى بلينكين إلى اجتماع الجامعة في القاهرة، وهو الذي أملى بعض النقاط على الأمين العام للجامعة العربية لكي تدرج في البيان الختامي بما فيها إدانة حركة حماس واعتبارها منظمة إرهابية وإلى آخره، مما دعا الجزائر والعراق إلى رفض التحفظ على هذا البيان ورفض حتى الحضور في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء الاجتماع ومغادرة قاعة الاجتماع. وهذا ما يفسر أيضا عدم حضورهم حتى بعد ذلك، وخاصة أتحدث هنا على الجزائر وتونس لأنه لعلمي بهذا الموضوع تحديدا لم يحضروا في اجتماع القمة حتى القمة العربية الإسلامية، لأنهم يعتبرون أن للأسف الشديد هذه القمم هي قمم يعني لا تطلق لشيء، يعني فقط لالتقاط الصورة. للأسف الشديد كان المنتظر من هذه القمة بالحد الأدنى الدول المتبعة التي كانت موجودة في هذا المؤتمر أن تطلب سبراء الكيان من دولها بالحد الأدنى، أن تقطع العلاقات مع هذا الكيان، أن تعلن تعليقها للعلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان. هذا كل ما يحصل. بإمكانهم أن يستخدموا سلاح النفط، بإمكانهم أن يستخدموا سلاح الضغط الاقتصادي، الأموال إلى آخره، ولكن هذا لا يمكن، لأن للأسف الشديد لديهم مصالح وتشابك مصالح إضافة إلى التبعية المطلقة. يعني هل ننتظر من نظام محمد بن سلمان مثلا في السعودية أن يقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي يسعى ويعمل ليل نهار على إرضاء الإدارات الأمريكية المتعاقبة لكي تزكيه ملكا بعد والده؟
نعم.
طبعا بالتأكيد لا يمكن. يعني هل ننتظر من دولة تمنع حتى الدعاء بالمساجد
لكن دكتورة إذا ما أقدم محمد بن سلمان على مثل هذه الخطوة الجريئة في وجه أمريكا ستزكيه كل شعوب المنطقة، ستزكيه كل دول المنطقة، سيكون قائدا، سيكون جديرا بهذا المنصب الذي سيتولاه، ستكون له شعبية كبيرة. هذا أفضل من يعني الدعم الأمريكي.
للأسف لا تعنيهم الشعوب، وبالمناسبة هم عملوا بشكل جدي ومنذ سنوات على السيطرة على الوعي الجمعي للمجتمعات لشعوبهم. يعني في دول الخليج باستثناء الشعب البحريني المظلوم الذي خرج في منطقته يساند غزة، وفي الكويت لم نرى مظاهرة لا في الإمارات ولا في قطر ولا في السعودية. يعني للأسف الشديد هذه الشعوب هناك سيطرة على وعيها الجمعي، وهناك توجيه لأمور أخرى. يعني في السعودية هناك مهرجانات وحفلات وإلى آخره، وحتى على مستوى النخبة بعض النخبة التي نراها يعني تطل علينا في بعض وسائل التواصل، يعني هم يقولون أن القضية الفلسطينية لا تعنينا، وأن ما يحصل في فلسطين لا يعنينا، وأن حركة حماس هي التي أخطأت بقيامها بهذا العمل المقاوم. طبعا هم لا يقولون عن المقاومة، وأن عليها أن تتحمل المسؤولية. يعني هذه النخبة للأسف أو بعض النخبة حتى لا نعمم بطبيعة الحال للأسف هي مغيبة، هذه شعوب مغيبة.
نعم.
يعني بالمغرب مثلا بالرغم من تطبيع الملك وإصراره على يعني فرض التطبيع بشكل واضح وصريح على أرض المغرب، رأينا المظاهرات التي نزلت في المغرب في الرباط وفي الدار البيضاء ضد التطبيع ومع غزة.
دكتورة، في ختام هذا الحديث إذا أردنا أن نخرج بنتيجة، يعني أنت قراءتك للأحداث بأي اتجاه، يعني ماذا يلوح لك في الأفق؟
ما يحصل الآن أننا بدأنا منذ في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ معركة سيف القدس في 2021. بدأ يلوح لنا محور قوي ومحور أساسي ومتشابك ومترابط هو محور المقاومة. وبدأ قادة محور المقاومة يتحدثون عن وحدة الساحات، وهذه الوحدة أراها تتجسد في هذه المعركة في الحقيقة. يعني هناك في الحقيقة تطبيق فعلي لاستراتيجية وحدة الساحات في هذه المعركة، وهذا ما يرهق العدو ويرهق حلفاء، سواء كان في أوروبا أو في الإدارة الأمريكية. هناك الآن ورطة غربية بأتم معنى الكلمة. رأينا منذ يومين تراجع، خطاب التراجع من قبل ماكرون عن الموقف، وحتى أنه وصف موقفه المبدئي مع إسرائيل أنه أخذته العاطفة زيادة عن اللزوم أو بشكل مبالغ فيه، ولكنه يدرك تماما أن طول مدة الحرب هذا سيكون تداعيات سلبية على مصالحهم وعلى اقتصادياتهم وعلى بناهم كلها. الإدارة الأمريكية الآن المظاهرات التي خرجت في كل الولايات تقريبا في الولايات المتحدة، يعني هذه في الحقيقة هي الآن تحدد مستقبل بايدن في الانتخابات في 2024. في اعتقادي طبعا يطول الحديث عن الانهيارات داخل الكيان وعلى الأزمة التي يعيشها نتنياهو الآن ووزير دفاعه ووزير حربه وحكومته. يعني منذ يومين البارحة كان هناك اجتماع خاص للكابينت لوزارة الحرب. يعني كل الانطباعات من وسائل الإعلام الإسرائيلية نلتقيها من وسائل إعلامهم تتحدث عن انهيارات نفسية وعن حالة إحباط وعن عدم قدرة حتى على فبركة الصورة، حتى عندما حاولوا أن يظللوا بالإعلام عملية اقتحامهم لمستشفى الشفاء في غزة واقتحامهم للمدن وفشلوا في ذلك. يعني المقاومة بعملياتها المتسارعة والمتتالية فندت كذبهم وفندت تضليلهم وكشفت أكاذيبهم، وهذا أصبح يراه العالم كله. أصبحنا نرى ردود الأفعال من كل العالم، وهذا في اعتقادي يبشر بخير. وفي اعتقادي بالرغم من كل الآلام ولكن هذه المقاومة ستنتصر في النهاية وسينتصر هذا المحور على محور الشر بإذن الله.
شكرا لك دكتورة سهام عزوز من بيروت، الكاتبة والمحللة السياسية، على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة.